يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الوصية أيها الإخوة والأخوات أمرها عظيم، والوصية هي الأمر والعهد بالشيء، وهي الإرشاد إلى عمل معين يكون فيه الخير والصلاح. والوصية تجمع بين النصح والتوجيه، وغالبا تكون مقرونة بالحكمة والموعظة. والوصية هي ما يقع به الزجر عن المنهيات، والحث على المأمورات، والتواصي والتناصح سبب الفوز والنجاح. قال بعض أهل العلم في قول الله عز وجل: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي يوصي بعضهم بعضا بلزوم العمل بما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه من الأوامر والنواهي، من جهة فعل الأوامر واجتناب النواهي. والحق الذي أمروا بالتواصي به هو كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما التواصي بالصبر فمعناه أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على العمل بطاعة الله تبارك وتعالى. ولا شك أن أعظم الوصايا وأهمها الوصايا الواردة في الكتاب والسنة، فمن فوائدها وأهميتها أن وصايا الكتاب والسنة توجه المسلم نحو طريق الخير والصلاح، وتجنبه الفساد والضلال. وهذه الوصايا كذلك تعزز الإيمان وتقويه، فتأمر بالتقوى والصدق والعفو والتواضع، فيسهم ذلك في بناء هذه الشخصية الإيمانية التي تتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ومن جهة أخرى، فإن الوصايا الشرعية تحقق التراحم والتكافل بين الناس، فهي توصي بالحقوق كالإحسان للوالدين ورعاية الأيتام وحفظ الأمانات وغيرها. وهذه الوصايا أيضا تنظم العلاقات بين الناس، فتضع الأساس السليم للتعامل الطيب الحسن بين الأفراد، كالعفو عن المسيء والمسامحة ونحو ذلك. وفي نظر الإنسان أيضا لتعامله من جهة الأعمال الصالحة، فالوصايا الشرعية تحث المسلم على الاستمرار ومواصلة العمل الصالح والاجتهاد فيه والتقرب إلى الله تعالى في باب الصلاة والصيام وذكر الله عز وجل، فتربطه بالعبادة وتحقق العبودية لله عز وجل. وهذه الوصايا هي طريق السعادة في الدنيا والآخرة، فاتباع وصايا الشرعية سبيل للفوز برضوان الله عز وجل وجنته. وهذه الوصايا جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلنتأمل شيئا من الوصايا في كتاب الله عز وجل. ومن أهم هذه الوصايا في القرآن الوصايا العشر المعروفة في سورة الأنعام، التي قال الله عز وجل في أولها: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وكذلك الآيتان بعدها وفي أواخرها يقول الله عز وجل: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال بعض أهل العلم في التفسير في لفظ وصاكم: من اللطف والرأفة ما لا يخفى من الإحسان، أي من الله تبارك وتعالى. ومن الوصايا في القرآن الوصية بالوالدين والوصية بالأقربين، قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال سبحانه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ومن وصايا القرآن ما يتعلق بأداء الحقوق والأمانات من جهة حفظها، قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن الوصايا العظيمة وصايا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي موحدون لله تبارك وتعالى. وكذلك من الوصايا الوصية بالأعمال الصالحة وبتقوى الله عز وجل. يقول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فوصى الله عز وجل الأولين والآخرين بتقوى الله عز وجل، وتقوى الله هي فعل أوامره واجتناب نواهيه، ووعد على ذلك بالثواب لمن التزم بهذه الوصية، وحذر من العقاب من أهملها وضيعها. ومن الوصايا كذلك وصايا لقمان لابنه، يقول الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فذكره بهذا الأمر العظيم وهذه الوصايا المهمة. وصايا لقمان لابنه وصايا عظيمة كذلك، ذكرها الله عز وجل في كتابه، فينبغي على المسلم أن يتعلمها وأن يوصي أبناءه بمثلها. فهذه الوصايا المتنوعة في كتاب الله عز وجل فيها أمور عظيمة ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتأملوا فيها وأن يسعوا للعمل بها. وكذلك إذا نظرنا لجانب سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد فيها وصايا متنوعة، وصايا عظيمة. فمن ذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة، ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. فهي وصية جامعة في التمسك بالقرآن والتمسك بالسنة، وأن ذلك طريق الهداية وطريق النجاة. وكذلك وصايا النبي صلى الله عليه وسلم المتنوعة، ومن ذلك وصيته بالصلاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام في آخر حياته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فهذه كانت من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، وفيها التذكير بأهمية الصلاة، هذه الفريضة العظيمة، وأهمية المحافظة عليها. وقد أوصى كذلك صلى الله عليه وسلم وبين فضل الأعمال الصالحة الدائمة المستمرة، فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فيحرص المسلم وتحرص المسلمة على الاجتهاد في الأعمال الصالحة والاستمرار على هذه الأعمال ولو كانت يسيرة قليلة. وكذلك أوصى صلى الله عليه وسلم أبا أمامة رضي الله عنه لما قال له: يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة، قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فهذا فيه دلالة عظيمة على أهمية هذه العبادة، وهي عبادة الصيام والتطوع بذلك والاجتهاد في إخلاص هذه العبادة لله تبارك وتعالى. ومن الوصايا العظيمة المشهورة للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. فهنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم بترك الغضب والحذر مما يدعو إليه الغضب. وفي لفظ قال الرجل: ففكرت حين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله، يعني حين قال له لا تغضب، قال: ففكرت في ذلك، يعني قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله، لأنه أساس الشرور. فهذا الحديث يظهر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على توجيه هذا الرجل وتوجيه أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضبط النفس لما قد يجره الغضب من آثار سلبية على الإنسان وعلى المجتمع عموما. ومن كذلك وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بتقوى الله والوصية بالعمل الصالح، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذا توجيه عملي شامل لعبادة الله عز وجل وتقواه، وللاجتهاد في الأعمال الصالحة والتوبة إلى الله، ولحسن الخلق في التعامل مع الناس. وفي جانب العلم وتعليمه، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فحث عليه الصلاة والسلام على نشر العلم وعلى العمل بالعلم كذلك. وصايا النبي صلى الله عليه وسلم شاملة للأعمال الصالحة، وفيها توجيه للأمة لما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، حديثنا اليوم عن كلمات نبوية عظيمة تقدم دروسا عميقة تقوي علاقة المسلم بربه عز وجل، وبالتعامل الطيب كذلك مع الناس. إنها ثلاث وصايا نبوية، ثلاث لآلئ مضيئة تبين للإنسان طريق الخير وتحثه على الخير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. هذا الحديث يبرز ثلاث وصايا نبوية عظيمة تحث على العطاء والعفو والتواضع، مع وعد من الله تبارك وتعالى بالبركة والرفعة والعزة. فالصدقات تزيد بها الأموال وتنزل البركة بسببها، ويعوض الله تبارك وتعالى صاحبها الخير العظيم. والتواضع لله وعدم التكبر سبب عظيم للرفعة في الدنيا والآخرة، كما أن العفو عن المظالم والصفحة والعفو عمن أساء إلى الإنسان فيه خير عظيم. فهذه الوصايا ليست كلمات مجردة، بل هي أسس ومبادئ تحقق للإنسان طريق الطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة. فلنتأمل في هذه الكلمات اليسيرة، هذه الوصايا العظيمة، ولنحرص على الامتثال لها. أولى هذه الوصايا قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. الصدقة ما يتصدق به الإنسان على الفقراء والمساكين، والمتصدق هو الذي يعطي الصدقة. والصدقة في أصلها مأخوذة من الصدق، وهو الشيء القوي، ومن ذلك الصدق في الحديث سمي صدقا لأنه قوي في نفسه. ومن الصدق كذلك الصدقة، لأنها تدل على صدق العبودية لله تبارك وتعالى. وهذه الجملة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية الأولى ما نقصت صدقة من مال، اشتملت على حصول البركة وزيادة الخير. فالصدقة وإن كان في ظاهرها يحصل بها نقص من المال، وهذا النقص نقص حسي من جهة العدد، فالمئة مثلا لو تصدق الإنسان بنصفها صار عنده 50، هذا واقع، هناك نقص حسي، لكن هذه الصدقة في الحقيقة تزيد المال من حيث البركة والخير الذي يحصل للمتصدق. فالمال الذي ينفقه الإنسان في مرضاة الله عز وجل يعود عليه بالنفع في الدنيا وفي الآخرة، كما أن الله عز وجل وعد في كتابه الكريم وكذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتعويض المنفق ومضاعفة الأجر له أضعافا كثيرة مضاعفة، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فالله عز وجل يعوضه ويضاعف له هذا الأجر منه تبارك وتعالى. ومن هذه الأمور المتعلقة بالصدقة وفضائلها أن فيها محبة من الله تبارك وتعالى وزيادة في الأجر. فالصدقة تزيد في تقرب الإنسان من الله، وتكون في سببا لمحبة الله عز وجل للعبد، وطريقا يفتح له أبواب الخير والرزق. وفي الصدقة كذلك الحفظ من المصائب، فمن آثار الصدقة أنها تدفع البلاء وتحفظ المال من الآفات والمكاره، فتكون سببا لحفظه ونمائه. فهذه الوصية تؤكد أن العبد إذا تصدق ابتغاء وجه الله فإنه لن يخسر، بل سيربح، ويزيده الله عز وجل زيادة مادية أو معنوية بحفظ ماله من الآفات، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه. وإذا تأملنا في آيات القرآن في مسألة الصدقة فإن فيها توجيهات عظيمة، منها ما يتعلق بفضل إخفاء الصدقة. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ففي هذا دليل على أن صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية، إلا إذا كانت هناك مصلحة كإظهار شعائر الدين ومسألة الاقتداء، أن يقتدي بالإنسان غيره لما يتصدق الصدقة في العلانية. وكذلك بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه ما يتعلق بنماء الصدقة، فقال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فالله عز وجل يربي الصدقات فينميها وينزل البركة في المال الذي أخرجت منه وينمي أجر صاحبها، وهذا كله لأن الجزاء من جنس العمل، وهذا كرم من الله عز وجل. وفي معرض ذكر الله تبارك وتعالى لما يتعلق بما يتكلم به الناس أو يدعون إليه، بيّن أن الصدقة فيها الخير والصلاح، قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالصدقة من الخير، والصدقة من البر والإحسان إذا كانت خالصة لله عز وجل وابتغاء مرضاته. والتصدق من سمات المؤمنين الصالحين، فالله عز وجل لما ذكر في قوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، ذكر في ضمنها قال: والمتصدقين والمتصدقات، ثم قال عز وجل: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن صفات المؤمنين ومن أخلاقهم ومن أعمالهم أنهم حريصون على الصدقة والإحسان. وقد أرشدنا ربنا تبارك وتعالى إلى المبادرة بالصدقة، فقال سبحانه: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قبل أن يتحسر الإنسان على ما فرط وأضاع في وقت الإمكان فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي لأتدارك ما فرطت فيه وأتصدق وأعمل الأعمال الصالحة وأنال الأجر العظيم وأكون من الصالحين. فليحرص الإنسان، لأن هذا السؤال هنا سؤال تمن وقد فات وقته ولا يمكن تداركه كذلك. ومن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصدقة ما يتعلق بالوقف والصدقة الجارية، ففي قصة عمر رضي الله عنه لما استأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أرضه التي أصابها بخيبر، قال: فما تأمرني؟ يعني أن أعمل بها. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أن له لا يباع ولا يوهب ولا يورث، يعني لا تباع ولا توهب ولا تورث، ثم تصدق أي بها على الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف الحديث. فهذا فيه فضل الصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصدقة الجارية وإلى الوقف. ومن أبواب الصدقة العظيمة كذلك ما يتعلق بالإنفاق والصدقة على الأهل. فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. وفي الحديث: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. فهذه أبواب قد يغفل عنها الإنسان، فليتنبه إلى احتساب الأجر فيما ينفقه على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده وعلى من يخدمه كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة وأرشد إليها ودعا لها، خاصة عند شدة الحاجة. ففي قصة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم حفاة عراة، وقصة مجتابي النمار، كانت تعلوهم الفاقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام وتغير لما رأى بهم من الفاقة وشدة الفقر، ثم خطب بعد أن صلى عليه الصلاة والسلام ودعا الصحابة رضي الله عنهم إلى الصدقة، قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة، يعني ولو بالشيء اليسير. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الحديث. وكذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على عظيم ثواب الصدقة: فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وكذلك في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فيحرص الإنسان على بذل المال والجود به والتصدق على المحتاجين لينال هذا الفضل العظيم ومغفرة ربنا تبارك وتعالى. وفي الحديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصة، يعني من الإبل أو من الخيل، حتى تكون مثل الجبل أو أعظم، فالأجور مضاعفة لمن تصدق ابتغاء مرضات الله عز وجل. والصدقة وأهل الصدقة يدعون يوم القيامة من باب الصدقة، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا من الصدقة، كما ذكر كذلك ربنا تبارك وتعالى. والصدقة تطهر النفس وتحفظ الإنسان في ماله وبدنه، كما أنها دليل على الزهد في متاع الدنيا. وهذه الجملة والوصية من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، فيها الحث على الصدقة، وفيها أن المؤمن ينظر إلى الجوانب الأخرى من قدر الله عز وجل ومن فضله وجوده، ولا يحسب الأمور بحسبة العد ونحوها، أن مالي سينقص كذا، أن فلوسي ستنقص كذا. انظر إلى كرم الله عز وجل واطلب منه الأجر والثواب، وخاصة فيما يتعلق بالنفقات على الزوجة والأبناء ونحو ذلك. ثاني الوصايا بارك الله فيكم من قوله صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. معنى ذلك أن العفو عن الناس وترك مؤاخذتهم ومعاقبتهم عند الإساءة، هذا الأمر وهذا الفعل لا ينقص من قدر الإنسان ومن هيبته، بل يزيده رفعة وكرامة في الدنيا والآخرة. فالعفو أن تترك عقوبة إنسان أو مؤاخذة إنسان قد أساء إليك فتعفو عنه، والله سبحانه هو العفو الغفور. فالعفو هو التجاوز عن الذنب، والعفو من أسماء الله تبارك وتعالى، إن الله كان عفوا غفورا. وفي كتاب ربنا تبارك وتعالى من دعاء أهل الإيمان: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأصل العفو أن يمحى الشيء ويزال، والعفو عن الناس والعفو من الله تبارك وتعالى صفة من صفاته، فهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو معنى عظيم وصفة عظيمة لربنا تبارك وتعالى. وينبغي للعبد أن ينظر إلى هذا الأمر وأن يعفو عن كل من ظلمه، بل يحسن إليه كما يرى الله عز وجل محسنا في الدنيا إلى العصاة وإلى أهل الذنوب، غير معاجل لهم بالعقوبة، فهو يعفو تبارك وتعالى ويمحو سيئاتهم. فيحرص الإنسان إذا أراد أن يعفو الله عنه أن يفعل هذا الأمر العظيم، فيعفو عن الناس ويحرص على تقديم العفو. فهذه الجملة من الحديث والوصية بالعفو وبيان ما يتعلق بها من ذلك أنها سبب للعز الحقيقي. فالعفو يجعل الإنسان عزيزا عند الله عز وجل، عزيزا عند الناس، والعفو صفة الأنبياء وصفة أهل الخير، وهو علامة على قوة الإيمان وحسن الخلق. فالعفو لا يعني الضعف، بل هو دليل على قوة هذا الإنسان وقدرته على التحكم في ما يتعلق بالغضب، كما أنه سبيل للعز في الدنيا والآخرة. فيعظم شأن العبد الذي يعفو عن الناس فيحبه الناس ويهابونه بسبب تواضعه ورحمته، وفي الآخرة يرفع الله عز وجل درجته ويعطيه من الأجر والكرامة الخير العظيم منه تبارك وتعالى. وإذا نظرنا إلى خلق العفو فهو سبب في إصلاح القلوب وتصفية النفوس، وهو وسيلة من وسائل الاستقرار في المجتمع وانتشار المحبة بين الناس. ومن يعفو يفتح الله عز وجل له أبواب الرحمة، ويكون جزاؤه من جنس عمله، كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي فليطمئن أن أجره محفوظ عند الله عز وجل. والعفو خلق عظيم ينبغي لكل مسلم أن يتحلى به، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ضرب لنا أروع الأمثلة في مسألة العفو والصفح. وإذا تأملنا في كتاب الله عز وجل في أمر العفو، يقول ربنا عز وجل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فالعفو عما أساء للإنسان سواء في بدنه أو ماله أو عرضه، فإذا سامح عنه فإن الله عز وجل يعفو عنه كذلك، فإن الله كان عفوا قديرا. وقال عز وجل: فاعفوا عنهم واصفح، أي لا تؤاخذ الناس بما يصدر منهم من الأذى والإساءة إليك، واحرص على تقديم العفو، فإن ذلك من الإحسان، والله عز وجل يحب المحسنين. وقال عز وجل في قصة الإفك وفي مسألة النفقة من أبي بكر رضي الله عنه إلى مصطح، قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مصطح لقوله الذي قال، نزلت هذه الآيات تنهى عن الحلف المتضمن لقطع النفقة وتحث على العفو والصفح، مع الوعد بالمغفرة من الله عز وجل إن سامح وغفر الإنسان. فقال الله تبارك وتعالى هنا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذه الآية: بلى، والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. ثم أرجع النفقة إلى مصطح. فهذه الآية فيها دليل على النفقة على القريب، وأنه لأن مصطح كان قريبا لأبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، وأنه لا تترك النفقة والإحسان بمعصية الإنسان. وفيه الحث على العفو والصفح في هذه الآية ولو حصل ما حصل من الإساءة. قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. في قول الله عز وجل فأجره على الله فيها تذكير وتشجيع للإنسان على العفو، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله عز وجل به. فكما يحب أن يعفو الله عنه فليحرص على العفو عن الآخرين، وكما يحب أن الله عز وجل يسامحه فليسامح الناس. وإذا نظرنا إلى جانب العفو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجده بارزا في صفاته عليه الصلاة والسلام. ففي البخاري في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة أنه موصوف بصفات عظيمة وردت كذلك في القرآن. فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وقضية العفو في جوانب كثيرة من تعامل الناس مع بعضهم البعض، وفي تعامل الإنسان مع فئات عظيمة وفئات كثيرة من الناس، من ذلك ما يتعلق بالعفو عن الضعفاء والخدم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ أي من يقوم بخدمتنا، فصمت، ثم أعاد عليه الكلام فصمت. فلما كان في الثالثة قال اعفو عنه في كل يوم 70 مرة، لأنه قريب من الإنسان هذا الخادم، ومتوقع أن يحصل شيء من الخلل والنقص، فالإنسان يقدم العفو، خاصة أن هذا الخادم قد يكون ضعيفا لا حيلة له، ومضطر في كثير من الأحيان إلى هذا العمل، فنعامله كذلك بالعفو. وأمر العفو عظيم كذلك للإنسان. ففي دعاء ليلة القدر لما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول فيها، قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. فالله عز وجل يحب أن نعفو، وندعو ربنا تبارك وتعالى بذلك، ونسأله أن يعفو عنا في الدنيا والآخرة. وفي أمر العفو كذلك، كما أن الإنسان يحرص على العفو، فإن الله عز وجل يجازيه من جنس عمله. في قصة الرجل الذي أتي به عبد من عباد الله عز وجل، آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا. قال يا ربي آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواز، يعني التيسير على الناس. قال فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، فقال تعالى أنا أحق بذا منك تجاوز عن عبدي. والعفو سمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني، يعني لما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وردت أحاديث كثيرة من صفة تعامله عليه الصلاة والسلام، ومن عظيم عفوه عليه الصلاة والسلام أنه كان يمشي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، يعني غليظ من داخله، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظر أنس رضي الله عنه إلى عاتق النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أنها قد أثرت بها حاشية البرد من شدة الجبذة، ثم قال يا محمد الأعرابي مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت عليه الصلاة والسلام إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. السنة حوت مواقف كثيرة من عفو النبي صلى الله عليه وسلم ومن عفو صحابته رضي الله عنهم. ومن عظيم ما يتعلق بالعفو ما ذكره الشافعي رحمه الله لما قال لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. فهذه فضيلة عظيمة لخلق العفو، وهي راحة الإنسان من أن يحمل هم العداوة وهم الانتقام وهم ما يؤثره الغضب ونحو ذلك. وقد قال الحسن رحمه الله أفضل أخلاق المؤمن العفو. فالعفو دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام، ودليل على سعة الصدر وحسن الظن، ودليل على كمال النفس وشرف هذه النفس. والعفو فيه طريق هداية لغير المسلمين كذلك. فهذه الجملة من قوله صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، فيها الحث على العفو، ومن عفا نال المعزة والرفعة من الله تبارك وتعالى. ولينتبه الإنسان إلى أن النفس قد تدعو صاحبها لعدم العفو وتقول له في هذا ذل لك، فليتذكر أن العفو فيه العز في الدنيا والآخرة. وكذلك دلت هذه الوصية على أن الأفضل هو العفو وعدم القصاص. ومن عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب وزاد عزة وكرامة، هذا له في الدنيا مع ما له في الآخرة من عظيم الأجر والثواب عند ربه تبارك وتعالى. الوصية الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فمن اتصف بصفة التواضع لله عز وجل وخضع له ولأوامره عز وجل وأحسن إلى عباد الله متواضعا لهم دون تكبر أو استعلاء، فإن الله عز وجل يجزيه برفعته في الدنيا والآخرة. والتواضع هو التذلل، وحقيقته أن لا يعتقد الإنسان نفسه أهلا للرفعة والتعالي. والتواضع يعني الاستسلام للحق كذلك. والتواضع لله عز وجل هو الخضوع لأوامره واجتناب نواهيه والإذعان للحق وقبول النصيحة مهما كان مصدرها، فهذا دليل على التواضع مع الاعتراف بفضل الله عز وجل ونعمه العظيمة. والمتواضع لا يزهو بنفسه ولا يغتر بماله أو مكانته أو علمه أو منصبه، ويعلم أن الله عز وجل يثيب المتواضع فيرفع شأنه في الدنيا بين الناس فينال حبهم واحترامهم وتقديرهم ويصبح قدوة صالحة لهم، كما يرفع الله عز وجل مكانته ودرجاته في الآخرة فيرزقها المكانة العالية في الجنة. لأن التواضع من أعظم الأخلاق التي يحبها الله عز وجل، والإنسان يتواضع مع الناس، وليس معنى ذلك أنه يذل نفسه لهم ويحتقر نفسه بمعنى أنه يصبح ذليلا، لا ليس ذلك، بل التواضع فيه رفعة للإنسان، فهو يخفض جناحه للمؤمنين ويتعامل معهم برفق وحسن خلق. ومن يتواضع لله يكافئه بالعز والشرف ويرفع منزلته تبارك وتعالى. وليحذر الإنسان من ضد التواضع وهو التكبر، فهذا الخلق الذميم يؤدي إلى الذل، بينما التواضع يؤدي إلى العزة والرفعة. وخلاصة هذه الوصية أن التواضع لا ينقص من قدر الإنسان، بل يزيده شرفا وعزا عند الله عز وجل وعند الناس، فهو خلق عظيم يحبه الله تبارك وتعالى ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يتواضع لأمر الله عز وجل ويتذكر فضل الله عز وجل عليه، ويتواضع لعظمة ربه تبارك وتعالى، ويخضع لعزته وكبريائه. فقد تدعو الإنسان نفسه أن يتكبر ويعني ينظر إلى نفسه نظرة الشموخ والتعالي، فيتذكر عظمة الله عز وجل وأنه الرب العظيم تبارك وتعالى، ويتذكر غضبه الشديد على من ينازعه الكبرياء، فيتواضع لله عز وجل وتنكسر نفسه عظمة لربه عز وجل، فيطمئن عند ذلك لهيبة الله عز وجل ولسلطانه عز وجل. فهذا أعظم صور التواضع لله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم موصوف كذلك بالتواضع، قال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان طيب الخلق، رقيقا في التعامل، رحيما مع الناس عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: واخفض جناحك للمؤمنين، بلين الجانب معهم وحسن الخلق والمحبة والإكرام والتودد. وقد أمرنا ربنا تبارك وتعالى في مسألة التواضع أن نحرص على التواضع للوالدين، فقال سبحانه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيتواضع المسلم لوالديه ويتذلل لهما رحمة واحتسابا للأجر من الله تبارك وتعالى. والتواضع يكون في أمور كثيرة، في كلام الإنسان وفي هيئته ومشيته، كما قال الله عز وجل: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فلا تعبس في وجوه الناس تكبرا وتعاظما عليهم، ولا تمشي في الأرض مرحا عندك صفة البطر والخيلاء والتفاخر بالنعم، فتنسى نعمة الله عز وجل عليك وتعجب بنفسك. إن الله لا يحب كل مختال فخور، كل من يتكبر ويختال في نفسه وهيئته ويتعاظم على الناس. كما أن التواضع صفة عباد الرحمن الذين يحبهم تبارك وتعالى، قال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فهم ساكنون متواضعون لله متواضعون لعباد الله، فهذا وصفهم بالوقار والسكينة والتواضع لله تعالى والتواضع لعباد الله عز وجل. وفي جانب السنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء فيها من الحث على خلق التواضع والتحذير من الكبر، قال صلى الله عليه وسلم: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه التواضع في أمور حياته كلها، ففيما يتعلق بأمر الطعام قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وركب عليه الصلاة والسلام الدواب، فقد قال أسامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار وأردف أسامة وراءه، فهذا من تواضعه حتى في ركوب هذه الدواب عليه الصلاة والسلام. ومن تواضعه سلامه على الصبيان، قال أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وكان صلى الله عليه وسلم متواضعا في لباسه. عن أبي بردة رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، فقالت: قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين. وكان صلى الله عليه وسلم متواضعا في تعامله مع الناس ومخالطتهم. قال عثمان رضي الله عنه: إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير. وقال أنس رضي الله عنه: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير. وفي تواضع نبينا صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله الأمر العظيم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته. وقالت رضي الله عنها: كان في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. ومع هذا حذر عليه الصلاة والسلام من الكبر ومن الغلو فيه مع مقامه العظيم صلى الله عليه وسلم. قال عمر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم عظيم في جوانب كثيرة، منها تواضعه في قضاء حوائج الناس. فعن أنس رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. ومما قيل في أمر التواضع وبيان فضله وعلو قدره، قال الشاعر: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. فالنجم مثل المتواضع، منزلته عاليه لكنه قريب من الناس، والدخان منزلة المتكبر، مكانه عال لكن لا قيمة له عند الناس. سئل الحسن رضي الله عنه ورحمه عن التواضع فقال: التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا، أي منزلة ومكانة أعلى منك. وسئل الفضيل بن عياض رحمه الله عن التواضع فقال: يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله، ولو سمعه من صبي قبله، ولو سمعه من أجهل الناس قبله. التواضع خلق كريم من أخلاق المؤمنين ودليل محبة رب العالمين، وهو عنوان سعادة العبد في الدارين وسبب لحصول النصر والبركة في المال والعمر. وينبغي مراعاة الإخلاص في الأمور كلها وفي أمر التواضع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تبارك وتعالى. فالأمر كله بيده عز وجل، فمن رفعه الله تبارك وتعالى فلا خافض له. في ختام هذا الحديث نتذكر هذه الوصايا النبوية العظيمة التي تجمع هذه الأمور المهمة في حياة الإنسان، فنحرص على بذل المال بلا خوف من النقص، ونتخلق بخلق التواضع ولا نخشى المهانة من الناس، ونحرص على العفو ولا نخشى ضياع الحق. فلنستوعب هذه الوصايا أيها الإخوة والأخوات، ونجد بإذن الله عز وجل البركة والرفعة والعزة في أمورنا كلها، ونجعل هذا الحديث وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نبراسا نهتدي به ومنهجا نسير عليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا البركة في أعمالنا، والرفعة في أخلاقنا، والعزة بالإيمان، وأن يجعلنا من المتمسكين بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.